الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نبدأ بالدرس أحب أن ننبه إلى أن شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله كان قد اعتذر عن هذا الدرس في هذه الليلة في الأسبوع الماضي، لكن أجل سفره إلى الأسبوع القادم، فلذلك سيكون درسه في هذه الليلة ماشيا كالعادة. وسأعيد إن شاء الله التنبيه أيضا مرة أخرى لعل الذي يأتي متأخرا ولم يسمع يسمع. أما بالنسبة لدرسنا في هذه الليلة فهو في الحديث الذي ابتدأناه في الأسبوع الماضي، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وكنا فرغنا من مناقشة ما في الإسناد من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، ومن ذلك الاختلاف في هذا الإسناد، والذي كنا لخصناه سابقا تلخيصا، فمن من الإخوة يمكن أن يذكر ما ذكرناه عن الاختلاف في هذا الإسناد؟ نعم. من مسند معاذ. نعم. طيب هذا الاختلاف ما يؤثر؟ أحسن، بارك الله فيك. نعم، هذه من القضايا المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، وهي الاختلاف في حديث من الأحاديث. إذا جاءنا بهذه الصورة نرى مسلما رحمه الله تعالى وكذلك البخاري ما بالي بهذا الاختلاف ولاعتبراه مؤثرا في صحة الحديث. والاختلاف جار على أساس هل الحديث يرويه ابن عباس على أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه حينما أوصى معاذا، أو أن ابن عباس تلقى هذا الحديث من معاذ. فإما أن يكون الحديث من رواية ابن عباس، وإما أن يكون الحديث من رواية معاذ. والاختلاف جاري كما ترون في الأسانيد، فبعضها يقول ابن عباس عن معاذ أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المتحدث هو معاذ. وفي بعضها يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فيكون المتحدث هو ابن عباس. فهذا الاختلاف يمكن أن ينظر له من ثلاثة أمور لا رابع لها. فإما أن يكون الصحيح أنه عن ابن عباس عن معاذ، أو العكس، أو يتوقف في الحكم لأحدهما بأنه هو الصحيح والآخر على ضده. لا يخلو الأمر من أحد هذه الأمور الثلاثة. فإن كان الصحيح أنه عن ابن عباس من مسنده، فابن عباس صحابي والصحابة كلهم عدول، ولذلك هذا الحديث يصبح صحيحا ولا تؤثر فيه الرواية الأخرى. هذا إذا صححنا هذه الرواية وقلنا هي الأرجح. فإن حصل العكس، وهو أن الأرجح أنه من مسند معاذ، حكمنا لهذه الرواية التي هي عن معاذ بأنها هي الصحيحة، وقلنا إن الأخرى أيضا تدعم هذه الرواية، فهي عبارة عن اختلاف يسير سقط من الإسناد صحابي، والصحابة مراسيلهم مراسيل صحاح على الراجح من أقوال أهل العلم. وعلى القول الثالث وهو التوقف، فيعني عن الحكم لأحد الإسنادين بأنه أصح من الآخر أو أنه هو الأرجح من الآخر، فهذا التوقف لا يضر، لأن علل الأحاديث منها علة قادحة ومنها علة غير قادحة، وهذه تعتبر من العلل التي لا تقدح في صحة الحديث. مثل ما لو جاءنا حديث من الأحاديث فيه الاختلاف في اسم راوي من الرواة، من رواة الإسناد، مثل ذلك الحديث الذي رواه الإمام مالك وغيره، والاختلاف جاري هل هو عن عبد الله بن دينار أو عمر بن دينار. حصل اللبس بسبب تشابه الاسمين، هل الحديث من رواية عمر بن دينار ولا عبد الله بن دينار؟ قالوا هذه العلة غير قادحة، لأن كلا من عبد الله وعمر ثقة، فسواء كان هذا أو هذا فالحديث صحيح ولا تقدح هذه العلة في صحة الحديث. فهكذا أيضا مثل هذا الحديث لا يقدح هذا الاختلاف في صحته. أما بالنسبة لمناقشة المتن، فأولا كما جرت العادة أن نذكر تبويب من أخرج هذا الحديث من أصحاب المستخرجات أو المختصرات لصحيح مسلم. فكما ترون النووي رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بقوله باب الدعاء إلى الشهادة، باب الدعاء إلى الشهادة، باب الدعاء إلى الشهادتين، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. هذا هو تبويب النووي. من أصحاب المستخرجات الذين نذكرهم دائما أبو عوانة، هو أخرج هذا الحديث في مستخرجه، لكن هذا الحديث من الأحاديث التي سقطت من المطبوع من مسند أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة، وهي موجودة في المخطوط. وقد حاولت قراءة التبويب لكن للأسف كان التصوير غير واضح، فلذلك لم أستطع قراءة التبويب من مسند أو مستخرج أبي عوانة. أما أبو نعيم في مستخرجه فإنه جعله تابعا للتبويب السابق، وهو تبويب على حديث وفد عبد القيس، فإنه بوب هناك بباب قصة وفد عبد القيس، فجعل هذا الحديث تابعا لذلك الباب ولم يفرده بتبويب مستقل. أما القرطبي في تلخيصه لصحيح مسلم فإنه بوب على هذا الحديث بقوله باب أول ما يجب أو باب أول ما أو باب أول ما أول ما يجب على المكلفين. هذا هو تبويب القرطبي. وأما المنذري فإنه بوب بقوله باب وجوب الزكاة، فهو إذن أخر هذا الحديث إلى كتاب الزكاة ولم يذكره في كتاب الإمام. وتتميما للفائدة نحاول أن ننظر في تبويبات البخاري رحمه الله تعالى، فهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري في صحيحه في عدة مواضع. وكما تعلمون أن فقه البخاري رحمه الله في أبوابه وتراجمه للأبواب، فلذلك وجدنا أن البخاري جعل هذا الحديث في عدة أبواب في ثلاثة كتب من كتب صحيحه. الكتاب الأول في كتاب الزكاة، والثاني كتاب المظالم، والثالث كتاب التوحيد. أما في كتاب الزكاة فإنه جعله في ثلاثة أبواب، الباب الأول باب وجوب الزكاة، ثم أعاده في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ثم أعاده في باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، وأخرجه أيضا في كتاب المظالم في باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، وأخرجه في كتاب آخر نسيته قبل قليل وهو كتاب المغازي في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأما متن الحديث واختلاف ألفاظه فإن الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث اختلاف يسير، ولذلك سأورد متن الحديث على عجل مع الإشارة إلى ما فيه من اختلاف في بعض الروايات. وهذا الاختلاف إنما أذكر الاختلاف المهم، وأما يعني الاختلاف اليسير الذي لا يؤثر فهذا سأعرض عنه. فمثل الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وفي لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أطاعوا لذلك، وفي رواية فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، وفي رواية فإذا فعلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وفي رواية افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك، وفي رواية فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، فهذا في الرواية الثانية فخذ منهم، وفي الرواية الأولى فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كما ترون أيها الإخوة في هذا الحديث، يعني معناه العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يبعث بعض الولاة أو القضاة إلى بعض البلدان التي له عليها سلطان، وكان ولاة النبي عليه الصلاة والسلام علماء، إذا ذهبوا إلى البلدان التي يبعثون إليها أحيوا فيهم الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونشروا الإسلام في صفوفهم. ومن هؤلاء الدعاة وهو من أفاضل الصحابة ومن علمائهم وكان أعلم الصحابة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لتوليته على أحد الإقليمين في اليمن كما سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله، وولاه إياه، أو كما يعني هو في رأي بعض العلماء جعله قاضيا في ذلك الإقليم. وحينما أراد أن يبتعثه النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى جنبه وهو خارج من المدينة، ومعاذ على راحلته، والنبي صلى الله عليه وسلم راجل، وهذه سنة استنى بها الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا بعثوا جيشا من الجيوش ساروا مع قائد ذلك الجيش هكذا يودعونه خارج المدينة، وفي الطريق آخر ما يتكلمون مع المبتعث في ذلك البعث وصايته بتقوى الله عز وجل وببعض الأمور التي يخافون من وقوعه فيها. وهكذا هذه السنة أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، فهو عليه الصلاة والسلام خرج مع معاذ رضي الله عنه إلى خارج المدينة وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني فيه إيقاظ لهمة معاذ رضي الله عنه، وسنتعرض لهذا بعد قليل، لأن الذين يقدم عليهم ليسوا كسائر الناس وإنما عندهم علم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي ادعوهم إلى كلمة التوحيد التي هي الأساس والتي لا يقوم بنيان بدونها، ونقصد بالبنيان بنيان الإسلام، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولا تأتهم بكل شرائع الإسلام جملة ودفعة واحدة، ولكن خذها معهم بالتدريج، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأطاعوا بهذه الكلمة فأعطهم الجرعة الثانية، ألا وهي إخبارهم بفرضية 5 صلوات عليهم في اليوم والليلة، فإذا استجابوا وأطاعوا فانقلهم إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الزكاة، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من الأغنياء فتوضع في الفقراء. ولما لهذه الخصلة من متعلقات بحقوق الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على معاذ رضي الله عنه من الظلم، والظلم قد لا يشعر به الإنسان، فإن مثل هذا الوالي قد يكون إذا أراد أن يجبي زكاة أحد من الناس كلفه بأن يدفع له أحسن المال الذي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذ إلى هذه الخصلة فقال له: وإذ إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أجابوا لك بإعطاء الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أعلى الأموال وأغلاها وأحسنها، كما أنك لا تأخذ الرديء أيضا، وإنما خذ من وسط المال. ثم احذر، فإنك لو أخذت كرائم الأموال فإن في هذا ظلما لهؤلاء الناس، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله جل وعلا حجاب، حتى ولو كان ذلك المظلوم فاسقا أو آكلا للحرام وما إلى ذلك من الأعمال التي قد تمنع من إجابة الدعاء في الظاهر، لكن إذا كان مظلوما فإن ذلك لا يمنع من إجابة الدعوة. هذا هو المعنى العام لهذا الحديث. أما إذا جئنا لتفقيط نقاطه فنقول أولا في قوله رضي الله عنه لما بعثني، أو في قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، هذا البعث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل حجة الوداع، وعلى هذا بوب البخاري كما سبق. لو رجعنا إلى تبويب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي قال: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. واستدل البخاري رحمه الله تعالى على فقهه هذا أو على هذا الاستنباط بأن هذا البعث كان قبل حجة الوداع بحديث أخرجه هو، وربطه بحديث آخر أخرجه أيضا. أما الحديث الذي أخرجه أولا فهو من حديث أبي بردة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان، والمخلاف هو الإقليم أو المقاطعة أو نحو ذلك، إلى آخر الحديث. ثم أخرج البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري، وكل كلتا الروايتين في كتاب المغازي، أخرج من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي وهي اليمن، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، يعني جاء من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالأبطح وهو واد من أودية مكة شرفها الله. فقال، يعني له النبي عليه الصلاة والسلام: حججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت: نعم. ثم ذكر بقي الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن صفة حجه، الحج يعني قارنا أو متمتعا أو مفردا أو ما إلى ذلك، فأخبره بأنه عقد النية على أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل سقت الهدي؟ فقال: لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع، فأمره أن يحل بعمرة ويحرم بالحج بعد ذلك. هذا هو الحديث، أو هذه هي تكملة الحديث. نحن نريد النقطة التي كنا نناقشها، وهي متى كان بعث معاذ رضي الله عنه. فإذا كان البخاري رحمه الله ربط بين الحديثين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ولمعاذ كان في وقت واحد، وأبو موسى رجع من اليمن إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فهل كان بعث معاذ قبل حجة الوداع أو لا؟ كان قبل حجة الوداع، ويعني الاستدلال ظاهر من هاتين الروايتين. لكن هل كان هذا في نفس السنة التي فيها حجة الوداع أو قبل ذلك؟ فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال إن بعث معاذ إلى اليمن كان في سنة 10، وهي السنة التي فيها حجة الوداع، ومنهم من قال إن ذلك كان في أواخر سنة 9، يعني قبل ذلك بعام، يعني عند انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وعلى كل حال فهذا الاختلاف يعني لا نجد هناك دليلا واضحا يمكن أن يصار إليه لترجيح أحد القولين، فالمهم أن البعث كان قبل حجة الوداع، وهذا الذي نستطيع أن نجزم به. ثم لم يزل معاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن إلى أن قدم منها في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم كانت الجيوش تفتح في أرض الشام في وقت أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فتوجه معاذ من المدينة إلى الشام ولم يزل بها يجاهد في سبيل الله جل وعلا إلى أن توفي في سنة 18 للهجرة، وذلك في الطاعون الشهير المسمى طاعون عمواس، فإن معاذ رضي الله عنه طعن في هذا الطاعون، أصابه المرض فتوفي في ذلك المرض في سنة 18 للهجرة. ولذلك كما تلاحظون فوفاة معاذ رضي الله عنه كانت قديمة، وهذا الذي جعل كثيرا من الأحاديث التي تأتي عن معاذ تكون ضعيفة بسبب الانقطاع بين التابعي ومعاذ رضي الله عنه، ولا يكاد يصح منها إلا ما كان من رواية صحابي عنه مثل رواية ابن عباس ها هنا، أو ما كان من رواية أحد كبار التابعين وبخاصة إذا كان مخبرما. أما الكثير من التابعين فإن مثل طاووس وغيره فإنهم إذا رووا رواية عن معاذ رضي الله عنه فإنها تكون منقطعة بسبب قدم وفاته رضي الله تعالى عنه. ومن جملة ما اختلفوا فيه أيضا في مسألة بعث معاذ، هل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه واليا إلى اليمن أو قاضيا؟ فابن عبد البر رحمه الله جزم بأنه كان قاضيا ولم يكن واليا، وأما الغساني الجياني فإنه جزم بأنه كان واليا. ولا نذكر يعني أو لم يذكر استدلال الغساني على هذه المسألة، لكن الذي يظهر أن من أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه معاذ إلى جباية الزكاة، والعادة أن الزكاة لا يجبيها إلا الوالي أو من بعث جابيا للزكاة، فلو أن أهل اليمن كانوا آمنوا قبل ذلك وعليهم والي لكان هناك يعني وجاهة في بعث الجابي إلى أهل اليمن، مع العلم أن الوالي نفسه الذي يكون في تلك البلد هو المفروض أن يكون هو الجابي للزكاة فيأخذها من الفقراء فيردها فالأغنية، فلماذا يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى اليمن؟ فبهذه القرينة وهي قرينة جباية الزكاة يبدو أن الغساني لاحظ هذا الملحظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه لمعاذ على أنه وال وليس قاضيا. هذا بالإضافة إلى أن هناك حديث ذكره الحافظ بن حجر في الفتح وسكت عنه، وهو من رواية الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وابن حجر رحمه الله يعني نص في مقدمة الفتح على أنه إذا ذكر حديثا وسكت عنه فإنه حسن، هذا هو الذي نص عليه في المقدمة، فهو سكت عن هذا الحديث، وأنا لم يسعفني الوقت في الاطلاع على سنده حتى ننظر هل الحديث علة أو ليس له علة. المهم أن هذا الحديث يرويه راوي اسمه يزيد ابن قطيب عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم فقاتل بمن أطاعك من عصاك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا فقاتل بمن أطاعك من عصاك لا يكون إلا لوال يوليه على ذلك الإقليم، وأما القاضي فليس هو الذي يقاتل. يستفاد من ذكر البعث ها هنا أن على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكاة والولاة إلى البلدان. ومن أعظم فوائد هذا الحديث في هذا الموطن أنه يستفاد منه قبول خبر الواحد، فهذا الحديث من أقوى الأدلة للاستدلال على مسألة قبول خبر الواحد والرد على الذين لا يأخذون بخبر الواحد إما مطلقا أو في مسألة الاعتقاد كما هو منهج المعتزلة ومن نحوهم من الأشاعرة وغيرهم الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد إلا ما كان منها في باب الأحكام، وأما ما كان في باب الاعتقاد فلا يأخذون به. فهذا الحديث فيه أبلغ الرد على القائلين بهذه المقالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصى معاذا أوصاه بدعوة أولئك الناس إلى توحيد الله جل وعلا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي هي أس الإسلام، من لم يأتي بها فلا إسلام له. ولذلك هذه هي يعني أصل العقيدة، وكل بقية المسائل كلها متفرعة عن هاتين الشهادتين. فما دام الأمر كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا واحدا إلى اليمن ليقرر هذه المسألة الاعتقادية ويخبرهم بما تتضمنه من بقية الأمور. فهذا فيه أبلغ الدلالة على أن خبر الواحد يقبل في مسائل الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله وبعث معاذا وهو واحد، ولم يقل إنني سأبعث من تقوم بهم الحجة، عدد يحصل بهم التواتر، لأن مسألة مسألة اعتقاد. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال هذا أحد من صحابته ولا التابعون لهم بإحسان، لأن هذه المسألة من المسائل المحدثة الأخيرة التي أحدثها من تأثر بفلسفة اليونان وغيرهم من أعداء الله جل وعلا. بعض من لم يعجبه هذا الدليل في هذه المسألة حاول أن يرد على هذا الدليل، فقال ليس في هذا الحديث حجة على قبول خبر الواحد في مسائل الاعتقاد، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع معاذ أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال إذن المسألة ليست خبر واحد، وإنما هناك أبو موسى وهناك أيضا غيره من الولاة الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام، مثل خالد بن سعيد بن العاص وغيره رضي الله تعالى عنه. فالجواب على هذه المسألة أسهل من السهل. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث أبا موسى ومعاذا إلى إقليم واحد، وإنما بعث كل واحد منهم إلى ناحية وإلى جهة لا يأتيها الآخر. فإذا أهل هذا الإقليم عبارة عن أهل بلد مستقل، لم يأتهم إلا واحد، وهذا فيه أبلغ دلالة على أو فيه أبلغ رد على أصحاب هذه المقولة. ثم إننا لو سلمنا لهم بأن أبا موسى ممن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى نفس الإقليم، لو سلمنا جدلا، فإن خبر الواحد عندهم ليس مقصورا على ما رواه واحد فقط، بل ما رواه الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة، كل هذا يعتبرونه خبر واحد. فالمسألة يعني فيها رد عليهم من جميع الجهات، وليس فقط لو كان معاذا وحده. وهذه المسألة تذكر أننا سبقا تكلمنا عنها في السابق في حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فلا نعيد يعني بذكر باقي الأدلة أو الاستطراد فيها، ولكن الإشارة إلى موضع الشاهد في هذا الحديث الذي كنا قد استدللنا به أيضا في ذكرنا لحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، كان كل منهما قريبا من صاحبه، فهذا في إقليم وهذا في إقليم، وبينهما تجاور، ولذلك كان رضي الله تعالى عنهما يحن أحدهما إلى صاحبه، يعني يعتبران في بلد غربة، فكان يفضلان الالتقاء دائما. فضربا فسطاطا يعني كالخيمة في منتصف المسافة يعني بين الإقليمين، فكان كل منهما يركب إلى الآخر ويلتقيان في هذا الفسطاط، ويعني يتزاوران كثيرا. وذات مرة جاء معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه وعنده أناس، وإذا عنده رجل مكتوفة يداه ومضمومتان إلى عنقه، فقال ما بال هذا الرجل؟ فقالوا إنه ارتد بعد أن أسلم، هذا يهودي وارتد بعد إسلامه. فقال رضي الله تعالى عنه لا أنزل من الدابة حتى يقتل. فقال له أبو موسى إننا لم نأتي به ولم نوثق يديه إلا لأجل أن نقتله، تنزل؟ قال لا، ما أنزل حتى يقتل. فأمر به أبو موسى فضربت عنقه. وفي هذا يعني أيضا دلالة على أن بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن أنهما واليان وليس قاضيين، لأن القاضي ليس هو الذي ينفذ الأحكام وإنما هو يحكم، والوالي هو الذي ينفذ. فأمر أبو موسى رضي الله عنه بضرب عنق الرجل فضربت عنقه فنزل بعد ذلك رضي الله عنه. وكان يصلي بأهل إقليمه، يعني كل هذا الكلام الذي أذكره في صحيح البخاري، وكان يصلي بهم مرة فقرأ في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا، فيبدو أن رجلا من القوم تفاعل مع هذه الآية فتكلم وهو في الصلاة فقال قرت عين أم إبراهيم، يعني لأجل أن الله جل وعلا اتخذه خليلا. فكونه يصلي بالناس أيضا فيه دلالة على أنه كان واليا، لأن الوالي هو الذي يصلي بالناس، هذا في الأعم الأغلب. وكما يعني سبقا أشرت إليه إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا خرج معه خارج المدينة يوصيه، وهذا في مسند الإمام أحمد، وسكت عنه كما قلت بن حجر، وعادته أنه لا يسكت إلا عن الحديث الذي يرى أنه حسن. فيستفاد من هذا الحديث مسايرة ولي الأمر لعماله وقادة جيوشه ووصيتهم أثناء سيره معهم ليكون ذلك أذكر لهم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وفي الرواية الأخرى إنك ستأتي قوما أهل كتاب، هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد مخاطبة إنسان أن يكون عارفا بحاله ومكانته حتى يحدثه بما يليق من حاله. فذكره صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ها هنا فيه بلا شك تنبيه لمعاذ رضي الله عنه لاستجماع همته لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. وفي قوله هنا فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فوائد كثيرة، منها أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة دون سواه. وينبغي لكل داعية ولكل من أراد أن يسير على وفق ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير على هذا المنهج، أن يقدم تحقيق العبودية لله جل وعلا والتركيز على معاني العقيدة على كل مسألة من المسائل، فهي المسألة المقدمة وهي التي كان الحديث في كتاب الله جل وعلا عنها في دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي المسألة التي أمضى النبي صلى الله عليه وسلم بداية حياته 13 سنة في مكة وهو يقرر هذا الأصل قبل أن تنزل الشرائع والأحكام. فكل ذلك لأجل غرس معاني هاتين الكلمتين في النفوس، وليس المراد أخذهما ظاهرا، فإن بإمكان الإنسان أن يسمعها في عدة ثواني ويظن أن الكلام على ظاهره، وهي أن يشهد أنه لا إله في هذا الكون إلا الله جل وعلا وأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه، لكن هاتين الكلمتين تقتضيان معاني عدة، فلا بد أن يؤتى بمقتضاها وأن يجتنب كل ما يخدش هاتين الكلمتين. والنواقض للا إله إلا الله كثيرة، ولذلك بعض الناس يظن أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانتهى أمره فقد دخل في الإسلام، ولذلك ينبغي أن يحدث الناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالأمور الأخرى كالمطالبة بتحكيم شرع الله جل وعلا أو التركيز على بعض الأمور كالجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك. بلا شك أن هاتين القضيتين حق ولا ننكر ذلك، لكن لكنهما لا تأتيان إلا بعد مراحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كون دولة الإسلام في مكة، مع العلم أنه نبي الله جل وعلا، والله جل وعلا قادر على أن ينصره في لحظة واحدة، ولكن الله جل وعلا جعل هناك سننا كونية، والنبي عليه الصلاة والسلام مبتعث بشرع ومنهج للأمة المحمدية حتى تقوم الساعة، فلا بد أن تسير وفق ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالفترة المكية يمكن أن تتنزل في بعض الأحيان على بعض المجتمعات وبعض الأماكن وبعض الأزمان. فالمسلمون إذا كانوا يعيشون في بلد تحكمه سلطة كافرة، كما هو حال مثلا المسلمين في يوغوسلافيا أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي لهم أن يعمدوا بادئ ذي بدء إلى القتال ومعاني العقيدة لم تغرس في نفوسهم. فمثل هؤلاء على أي شيء يقاتلون وماذا يريدون؟ لو تحقق لهم النصر هل يستطيعون أن يطبقوا الإسلام بحذافيره؟ وهل الناس سينصاعون لهم وينقادون لتطبيق الإسلام؟ الناس حديثي عهد بجاهلية وبكفر تريد منهم أن ينتقلوا في لحظة واحدة إلى الإسلام مباشرة، هذا لا يتأتى إلا بتربية طويلة الأمد. وأصل التربية أن تغرس معاني العقيدة في نفوس الناس، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إنهم أطاعوا بعد ذلك وحققوا معنى هاتين الشهادتين ورسخت معاني هاتين الشهادتين في النفوس، فبلا شك أنهم سيستجيبون للبقية الباقية. لكن لا تقل لهم صلوا زكوا احكموا جاهدوا إلى آخر ما هنالك من المطالبات، لا بد من الإتيان بهاتين الكلمتين بما تقتضيانه من معنى، فإذا تحقق ذلك فالأمر يأتي بعد ذلك بالتبع. ولذلك استنبط العلماء أيضا من هذه الفائدة أو من هذه اللفظة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي لكل قائد من قيادة الجيوش ولكل والي من الولاة أن لا يقاتل قوما حتى يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا يجوز لهم أن يقاتلهم بادئ ذي بدء. وقد يعترض بعض الناس على مثل هذا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، والحديث ثابت في الصحيحين أو في أحدهما، لكن ظهر أنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم على غرة، يعني على غفلة. فمثل هذا الصنيع لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، أو لم يدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولعل الذي يقرأ منكم يعرف أن هذا الاعتراض أورده بعض المتمردين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محكم عقولهم على شرع الله جل وعلا، وهو هذا المتمرد الغزالي، محمد الغزالي الذي في هذا العصر، هو الذي أورد هذا الإشكال في مقدمة كتابه فقه السيرة، فقال إنه قد يقبل الحديث حتى وإن كان ضعيفا لأنه يتفق مع مبادئ الإسلام، ويرفض الحديث ولو كان في الصحيحين مثل حديث إغارة النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق على غرة، يرفض الحديث حتى ولو كان في الصحيحين لأنه يتعارض مع مبادئ الإسلام. طبعا هذا في نظره، فهل يتعارض هذا الحديث مع مبادئ الإسلام؟ ومن جملتها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا، وفيه تدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، نقول لا يتعارض، والتوفيق بين الحديثين هو الذي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه دون أن يضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض. فلو ضربت نصوص الشرع بعضها ببعض لما سلم لنا لا كتاب ولا سنة، لكن هناك قواعد ضابطة وضعها العلماء لمثل هذه الأمور. ومن أسهل الأمور السهلة الإجابة عن مثل هذين الحديثين. فهل أحد من الأخوة يستطيع أن يجيب بجواب هذا الحديث، حديث معاذ وحديث بني المصطلق، كيف نوفق بينهما؟ أيوة هو يعني المعنى الذي ذكرته صحيح، لكن ينبغي أن يركز عليه أكثر، فيقال إنه يجمع بينهما بأن بني المصطلق كان قد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجيبوا، وأما هؤلاء فلم تبلغهم الدعوة أصلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بدعوتهم. وهذا جمع سهل وميسور جدا، وهو الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان دون أن يضرب النصوص الصحيحة بعضها ببعض فيهدر بعض النصوص بحجج عقلية أملاها عليه شيطانه. من أيضا الفوائد التي أخذها العلماء من هذه الكلمة فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره، قالوا هذا فيه دلالة على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا مبحث أصولي لكن نظرا لأن الشراح تطرقوا له أنا سأريده بإيجاز إن شاء الله، وقد يكون عثرا على بعضكم لكن احتملوا وكله علم وفوائد إن شاء الله تعالى، وسأحاول أن أبسط يعني المعنى بقدر الإمكان. هذا المبحث الأصولي هو مبحث هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. رحمك الله. هذه المسألة يستدل من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ببعض الأدلة فيها، والآخرون لهم أدلة أخرى. فمن أدلة الذين يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله جل وعلا فإن تابوا لا إله إلا الله في أول سورة فصلت فويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فقال إنهم إيش لا يأتون الزكاة. وفي آخر سورة المدثر في إخبار الله جل وعلا عن المعذبين من الكفرة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، قال فقالوا فدلت هذه الآيات وأمثالها على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإلا فكيف يقول الله جل وعلا عنهم لا يأتون الزكاة ولم نكن من المصلين. يعني هذه قد ينبني عليها بعض الأمور التي يمكن تضحك. فمثلا لو أن قاضيا من القضاة جاء له برجل كافر دعس بسيارته إنسانا مسلما فحكم عليه بالدية، طيب هذا لا إشكال فيه، ثم وجدناه يحكم عليه بأن يصوم 2 شهرين متتابعين بحجة ماذا؟ بحجة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني هذه المسألة قد تكون يعني مضحكة، هل هذا الكافر سيمتثل لصيام 2 شهرين متتابعين؟ بلا شك أنه يعني لا ينبغي أن يسلك هذا المسلك، وقد وقعت مثل هذه، يعني ما ضربت لكم هذا المثال لأنه وقع من بعض القضاة حكم على رجل تايلندي كافر وبحجة ماذا؟ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فالصواب أيها الإخوة في هذه المسألة أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكنهم مخاطبون ومطالبون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي إذا فعلوها لا بد أن يأتوا بعد ذلك بالأعمال المكملة. أما أن يقال إن الكافر مطالب مثلا بالصلاة والزكاة وما إلى ذلك من العبادات فهذا أمر غير صحيح، لأن الله جل وعلا يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهل لو صلى الكافر وزكى وصام وقام ينفعه ذلك وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله؟ هذا لا ينفعه إطلاقا مهما عمل من الأعمال الصالحة، ولذلك يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يفيدهم ذلك ما لم يحققوا أصل التوحيد. لكن هناك بعض الأمور التي قد تشكل على بعض الناس، وهي أنه إذا كان هناك بعض الكفرة في بلاد يحكمها سلطة مسلمة فوجدنا مثلا هذا الكافر اختصم مع رجل مسلم مثلا، فهل يحكم بينهما بشرع الله جل وعلا أو ماذا؟ نقول يحكم بينهما بشرع الله، ولذلك هناك بعض الأمور التي لم تأتي من هذا الباب، من باب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن تأتي من أبواب أخرى، وهي أنه ما دام الكفرة يخضعون لسلطة مسلمة ويعيشون في بلاد إسلامية فإنه يجب عليهم أن يخضعوا لسلطانها في بعض الأمور كالمعاملات. وأما العبادات كالصلاة والزكاة وغيرها فإنهم لا يطالبون بها. فمثلا لو ارتفعوا إلينا مثل ما ارتفعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما زنى رجل منهم بامرأة، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في ذلك قوله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، الآيات التي في سورة المائدة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم الله جل وعلا وهو الرجم لهذين الزانيين بعد أن كانوا أخفوا آية الرجم من التوراة. فالله جل وعلا طلب من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بحكم الله جل وعلا وأن لا يخضع لأهوائهم، لأنهم ذكروا أن الزاني والزانية إذا زنيا فيهم فأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنه من باب أنهم يخضعون لسلطة مسلمة فينبغي لهم أن ينقادوا لحكمها في جميع الأحيان. وهكذا مثلا يعني من الأشياء التي يمكن أن تذكر في هذا المقام نساؤهم مثلا. لا شك أننا لا نقول أنه يجب على نساء الكفار أن يحتجبن ويرتدين الحجاب لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هذا يمكن أن يطبق عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو ما إذا كانوا يعيشون في بلاد فيها أناس مسلمون وتحكمها سلطة إسلامية فينبغي أن يفرض على نسائهم الحجاب حتى لا يفتتن بهم شباب المسلمين، وليس ذلك من باب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. لكن مثلا لو جئنا لبعض المعاملات مثل شرب الخمر، فهل يحد الكافر إذا شرب خمرا؟ نقول لا، لا يحد إذا شرب خمرا، لأن مثل هذا إسرافه على نفسه ولا يتعلق بحق أحد من المسلمين. فهذه القضايا يعني لابد من تمييزها. وعلى كل حال فهذا الاستدلال استدلال وجيه، لأنهم ما طولبوا بالأحكام إلا بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله، قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فعقب بالفاء بعد ذلك: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. معنى ذلك أنهم لو لم يطيعوا النبي عليه الصلاة، لو لم يطيعوا معاذا رضي الله عنه، فهل يعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات؟ مقتضى الكلام أنه لا يعلمهم حتى يطيعوا له بالشهادتين. فهذا هو المنحض الذي لاحظوه واستفادوا منه هذه المسألة. نعم، الإنكار غير، لكن مسألة إقامة الحد، يعني لو ضبط مثلا ذمي أو غيره وهو مثلا يشرب الخمر مجاهرة في أماكن المسلمين فهذا يمكن أن يعذر، إذا أراد أن يشربها فليشربها ببيته وليستتر. وهذا الكلام يعني إنما يقال في البلدان التي فيها أهل ذمة، أما مثل جزيرة العرب فجزيرة العرب ينحى منها المشركون أيا كان جنسهم، يهود أو نصارى أو غيرهم، ولا يسمح لهم بالإقامة مطلقا فضلا عن أن يفعلوا شيئا من المنكرات فيها. ولكن هذا مثلا في مثل بلاد الشام أو غيرها من البلدان التي فيها أهل ذمة كما اقتضتها الشروط العمرية، شروط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عليهم. إذا استتروا بفواحشهم كزنا وغيره في جزيرة العرب، جزيرة العرب كما قلت لك الحال يختلف، الحال يختلف فيها يعني عن أي مكان آخر. في الآخرة قصدك؟ هنا يعني قد نتساءل نقول: ما فائدة هذا الخلاف؟ هل الخلاف عبارة عن خلاف لفظي أو له ثمرة؟ نقول الخلاف هذا له ثمرة، وثمرته تنبني في عدة أمور، لكن من أهمها في نظري أمران. الأمر الأول: لو أسلم هذا الكافر فهل يقال له لا بد أن تقضي الصلوات والصوم وما إلى ذلك كل الذي فاتك منذ أن بلغت حتى أسلمت؟ لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لطلب منهم ذلك، لكن أما لم يخاطبوا، إذا قررنا أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فالتوبة تجب ما قبله والإسلام يجب ما قبله. هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني من ثمرات هذا الخلاف العذاب الأخروي، يعني هل يقال إنه يزاد للكافر في العذاب إذا لم يصلي ولم يصم؟ هي من المسائل المذكورة يعني في ثمرات هذا الخلاف، قالوا يعني إنه يزاد له في العذاب، لكن شيء بدهي أن الكفار كلهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يتصدقون ولا إلى آخره، كل هذه من يعني لوازم كفرهم، فلا يتصور أن يكون هناك كافر مثلا يمكن أن يخفف عنه العذاب في هذه الأمور، فهذه ملازمة له. فإذا العذاب الذي ينالونه في الآخرة على كفرهم أساسا بكلمة التوحيد وبشهادة أن محمد رسول الله وبما عدا ذلك من أمور الشريعة. بعضهم أكثر ذنوبا من بعض، ليس بعد الكفر ذنب، يعني الكفر هو أعظم الذنوب وما عدا ذلك يعني كله داخل فيه. صحيح صحيح. صحيح. يعني مسألة أن الإنسان إذا أسلم مثلا قد تنفعه حسناته التي قدمها سابقا، هذه مسألة يعني أخرى، لكن الكلام الآن كله متجه في الرجل الذي مات على الشرك، فهذا يعني حاله حال أخرى، ولذلك يقال دائما إنهم مطالبون بالإقرار بكلمة التوحيد والعمل بمقتضاها ولوازمها، هذا هو الذي يطالب به الكفار حقيقة، أما ما عدا ذلك من فروع الشريعة فلا يطالبون بها لأنهم يفتقدون الأصل الأصيل وهو الشهادتان. حمل الآيات يمكن أن يقال إن هذا عبارة عن يعني تفصيل بعد إجمال، يعني من صفات الكفرة هذه الصفات وغيرها من الصفات، لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا يصومون ولا يتصدقون ولا إلى آخره، كلها من لوازم الكفر. كيف يعني تكلف لهم؟ لا يقصدون بالمخاطبة اللي هو مسألة وقوع العذاب، ولكن يقال هل يطالبون بأداء فروع الشريعة؟ هذا هو المقصود بالمخاطبة، بلا شك أنه لا بلا الإيمان بلا إسلام وإيمان لا ينفعهم ذلك. هذه يأتي الكلام عليها إن شاء الله، إحنا الآن يعني في النقطة الأولى. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إلى آخره. قوله ها هنا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، بلا شك يعني دلالة هذه اللفظة على وجوب الصلوات الخمس ظاهرة، وليس هذا يعني محل نزاع، وليست من الفوائد يعني المهمة التي ينبغي أن يركز عليها ظهور الدلالة من هذه اللفظة، لكن منها استفادوا أن مثل الوتر وصلاة العيدين غير واجبتين على المسلمين من هذا اللفظ، ومن اللفظ الذي كان في حديث من؟ في حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، تذكروا يعني ذكرنا هذه المسألة وأحلنا على موضع سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، يعني لأن بعد أبواب إن شاء الله سيأتي الكلام على مسألة الوتر والتفصيل فيها في مقامها، فلذلك الآن يعني نستعرضها استعراضا سريعا، وأما التفصيل فسيأتي في موضعه بإذن الله. فعلى كل حال العلماء استدلوا بهذا الحديث، يعني العلماء الذين لا يرون وجوب الوتر استدلوا بهذا الحديث على أن الوتر غير واجب، ويقصدون به الرد على الحنفية الذين يوجبون الوتر، وكذلك أيضا صلاة العيدين فالحنفية أيضا يوجبونها والجمهور لا يوجبونها. حجة الجمهور ظاهرة من مثل هذا الحديث وأمثاله، فيقولون خمس صلوات هي الواجبة على المسلم في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم صلاة زائدة كالوتر ولا العيدين، فدل هذا على أن هذه هي الخمس التي تجب على المسلم في كل يوم وليلة. طبعا الذين يردون على هذا الاستدلال لهم حجة، فيقولون إذن يلزمكم أن تقولوا إن الحج ليس بواجب، يعني إذا استدلتم بهذا الحديث أن تقولوا إن الحج ليس بواجب وأن الصوم ليس بواجب وأنهما ليس من أركان الإسلام لأنهما لم يذكرا في هذا الحديث. فإن قلتم إنه ذكر هنا المهمات فإذن يقال إنه ذكر خمس صلوات لأنها هي المهمة، وإن قلت إن الراوي اختصر فنقول أيضا إنه اختصر فلم يذكر الوتر، وبلا شك أنها حجة يعني وجهة، لكن يمكن أن يستدل بأدلة أخرى إن شاء الله ستأتي في موضعها بإذنه جل وعلا. قال فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أطاعوا لأداء الصلوات الخمس، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني الآن لاحظوا مسألة التقديم الأهم فالأهم فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يقدم الأمر الأهم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا أدوا هذه المسألة على وجهها الأكمل فينتقل بهم إلى مرحلة أخرى. لماذا لم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من معاذ أن يخبرهم بجميع شرائع الإسلام دفعة وجملة واحدة؟ السبب أنهم لو أخبروا بها جملة واحدة لربما أدى ذلك إلى وهن عزيمتهم وضعفهم عن قبول دعوة الإسلام. لكن إذا أعطوا بادئ ذي بدء الشهادتين فتقبلوهما يمكن أن ينتقل بهم إلى مرحلة أخرى مثل الجرعات للمريض. ولذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تخبر أن الإسلام لو نزل جملة واحدة على العرب في ذلك الوقت لما قبلوا الإسلام، فلو قيل لهم لا تشربوا الخمر ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا يعني كل هذه الأمور لقالوا لا نفعل، لكن لما أن الله جل وعلا طلب منهم بادئ ذي بدء الدخول في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين وتحقيق معناهما ثم بعد ذلك تأتي بقية الشرائع حصل ولله الحمد ما حصل من اكتمال هذا الدين في ذلك الوقت إلى قيام الساعة. تذن أبو عبد الله. طيب لعل إن شاء الله يعني نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الحديث على عجل في الدرس القادم بإذن الله. نعم، على كل حال يعني ينبغي أن نتنبه إلى أن مثل هذه المسائل ما يحصل فيها هذا الخلاف القوي إلا لأن كل من أورد قولا فقوله له اعتباره ووجاهته، فحينما يقول النووي رحمه الله تعالى هذه المقولة ليصرف الدلالة من هذا الحديث ليس معنى هذا أن هذا الحديث هو الدليل الوحيد في المسألة، وليس معنى هذا أن يسلم لهم بكل دليل يستدلون به، لأن يا أخي عليه من الاعتراضات ما ذكرته يعني مسألة عقلية فعلا. فإما أن يكون مرادهم بالمخاطبة بفروع الشريعة بعض القضايا التي يلزم الكفرة الذين يخضعون لحكم شرعي بأداء بعض القضايا مثل قضايا المعاملات في البيع والشراء والنكاح والطلاق وما إلى ذلك غيرها من الأمور، فهذا أمر كونهم يدخلونه تحت قضية المخاطبة بفروع الشريعة، هذا في نظري أنه يعني ليس هو الخلاف الذي أو ليست هي القضية التي تحسم هذا الخلاف. الذي يحسم هذا الخلاف حينما تنقلهم إلى مسائل أخرى وتقول لهم أنتم تقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها أو في بعضها، فإن قالوا بها كلها قلنا هذه مسائل لا يتصورها عقل عاقل. فهل تطلب من الكافر أن يصلي وأن يزكي وأن يحج وأن يصوم وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو تطالبه بادئ ذي بدء بالشهادتين؟ إن قال أطالبه بالشهادتين قلنا ما فائدة إذن هذا القول، وما هي ثمرة هذا الخلاف في هذه النقطة فقط؟ ما هي ثمرة يعني إثارتك لهذه القضية إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة يعني في أمور العبادات؟ فإن قال لأجل المعاقبة في الدار الآخرة قلنا وهل تتصور أن هناك كافر أخف من كافر في العذاب لأن هذا يؤدي بعض العبادات وهذا لا يؤدي بعض العبادات؟ هل تتصور هذا عقلا؟ لا يتصور عقلا. فإذا يعني سيكون مثلا رد النووي في هذه المسألة حينما يقول إنه حينما ذكر الصلاة ولم يذكر الزكاة لم يدل ذلك على أن الزكاة غير واجبة، هذا يعني كأنه من باب الحيدة عن الجواب. نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لمعاذ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالآن لو لم يجيبوا هل سيقول لهم معاذ أو سيدعوهم معاذ إلى 5 صلوات في اليوم والليلة أو سيسكت؟ مدام أنهم ما أتوا بنقطة البداية فبلا شك أنه سيسكت، لن يملي عليهم، لن يملي عليهم لا الصلوات ولا الزكوات ولا غيرها. فإذا هي هذه هي نقطة الاستدلال. كون النووي رحمه الله ذهب إلى جزئية أخرى لا يعني إبطال أصل المسألة التي نحن نستدل بها بالإضافة إلى قضايا كما ذكرت. فإن إما يعني نحن نقول إما أن نقاط الخلاف أو مسألة أو الخلاف في هذه المسألة لم يحرر تحريرا تاما فيكون مرادهم بالمخاطبة بفروع الشريعة شيء غير الذي نقصده، فنتفق نحن وإياهم على أن الكفرة يجب عليهم أن يخضعوا لسلطان المسلمين إذا كان عليهم في الأمور التي يشتركون فيها مع المسلمين في بيع في شراء في مناكحة في غير ذلك. يعني لو أن رجلا من المسلمين نكح ذمية وهذا مباح، يعني نكح أهل الكتاب مباح، ثم حصل بينهما مشكلة من المشاكل، فهل يرتفعون إلى القضاء الشرعي ولا يرتفعون إلى قانون مثلا يحكم أعداء الله؟ أقول يحتكمون إلى القضاء الشرعي، ما يحتكمون إلى غير ذلك. هل هذا من باب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول لا، ليس من هذا الباب، ولكن لأن الإسلام هو المهيمن وحكمه هو السائد والذي يجب على كل أحد واقع تحت سلطانه أن يخضع لسلطانه، ولذلك يرفض تماما أن يكون هناك بلد إسلامي مثلا يكون فيه حكومة فدرالية، مثلا النصارى يحكمون بحكم أو يطبق عليهم مثلا قانون إما فرنسي أو إنجليزي أو غيره، والمسلمون يحكمون بشريعة الله، كما هي الدعوة التي تثار الآن عن وضع السودان، لعلكم تسمعون هذا في أخبار تتناقلها الإذاعات، على أساس أن النصارى في الجنوب يعطون حكم ذاتي أو حكم مستقل، فهذا طبعا مرفوض شرعا، بل يجب على الجميع أن يخضع لسلطان الله جل وعلا. أهل ذمة إما أن يبقوا وإما أن يرحلوا من سلطاننا. فيه من تكلم يعني هذه المسألة الذي يريدها يراجع كتب الأصول، يعني مسألة الخلاف والنزاع فيها قوي جدا في كتب الأصول. الشافعية ممن يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والنووي شافعي رحمه الله. عند أي آية؟ جزاك الله خير. طيب يعني إذا تفيد مثل الشنقيطي رحمه الله إذا بحثها فسيبحثها بحثا جيدا. نعم ما في شك. من هو؟ يعني رجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة سيجلي الخلاف، إذا رجح هذا سيجلي الخلاف، يعني سيتطرق للنقطة التي أثرناها نحن، فيكون الخلاف لفظي فقط. يقول أحد الأخوة في سؤاله، يعني المسألة التي ذكرتها قبل قليل، قولك عن الكافر الذي دهس مسلما فأوجب عليه القاضي الدية وصيام شهرين متتابعين بحجة أنه مخاطب بفروع الشريعة، لكن هل هو تحت سلطة إسلامية فيحكم عليه بشرع الله لأنه تحت سلطة إسلامية كما رجحتم، ولكن حجتكم قوية في عدم وجوب صيام شهرين متتابعين لأنه لن يصوم، ولكن هل تجب عليه الدية؟ يعني كل السؤال الطويل على أساس مسألة الدية، نقول نعم الدية تجب عليه، يعني ما تترك الدية، لكن مسألة الصيام هي التي يعني هذا القضاء الذي حكم في هذه القضية بلا شك أنه أخطأ في هذا الحكم. يعني هو بعضهم قد يقول مثلا أنا ما علي منه ينفذ أو لا ينفذ، أنا يعني أحكم بحكم الشرعي، كونه ما نفذ نقول هب أنه صام، أنت ذهب لأمريكا وصام أو قسر على الصيام في السجن ما أعطي طعاما، يعني هل الصيام هذا مقبول؟ يعني مسألة. وتصوروا لو أن أحدا من الأعداء أو الساخرين اطلع على مثل هذه القضية لجعل منها سخرية بالمسلمين بسبب مثل هذا الحكم، ولذلك ينبغي أن تكون الأحكام دائما يعني سالمة من الاعتراضات، طبعا الاعتراضات الوجيهة، أما على الكون هناك يكون إنسان متعنت هذا أمر آخر. أحد الإخوة يقول ألا يمكن الجمع بين الأقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى واليين وقاضيين، ومن كان واليا صار للزكاة جابيا؟ نقول هذا ممكن، لكن المسألة كما أثارها ابن عبد البر أنهما لم يكونا واليين وإنما كانا قاضيين فقط، أما كون الوالي مثلا هو الذي يقضي بين الناس فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس، وحتى لو لم يستطع أن يقضي لكثرة القضايا وانشغاله فهو الذي ينصب القاضي من نفسه. يقول أحد الإخوة بعضهم يرد على هذا الحديث بأنه ليس من خبر الواحد، لأن معاذ بن جبل ذهب مع جمع لأنه سفر إلى أهل الكتاب، فما الرد عليه؟ نقول من قال لك أنه ذهب مع جمع؟ معاذ بن جبل ذهب وحده، هذا ظاهر الحديث، وليس هناك ما يدل على أنه ذهب معه جمع. يمكن الأخ الظاهر فهم بأن بعث معاذ إلى اليمن كان يعني معسرية وليقاتل، لا ليس هذا هو المقصود، يعني الذي يظهر أن أهل اليمن أظهروا الاستجابة بادئ ذي بدء للإسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه داعيا وتوخى إسلامهم، المهم أنه كان هناك سبب لبعث معاذ رضي الله عنه، أما أن يكون ذهب مع سرية فلم يذهب مع سرية لتقاتل. يقول إذا روى المخضرم حديثا مرفوعا فهل يقبل أم يرد؟ نقول إذا روى المخضرم حديثا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الذي حدثه به فهذا يعتبر حديثا مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف حتى تتبين الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ ليس المسلمون في البوسنة في موقع دفاع وهل معنى ذلك ألا نتبرع لهم؟ أقول لا، أنا ما أقول هذا، لكن نقطة البداية يعني كيف انفجرت الحرب، أنا أذكر النقطة في البداية أنهم رأوا أن مثل كرواتيا وغيرها استقلت عن يوغوسلافيا فظنوا أن يعني المكيال واحد، كما أن كرواتيا استقلت وهم يستطيعون أن يستقلوا فأعلنوا استقلالهم فرفض ذلك الصرب، كرواتيا هناك دول نصرانية وقفت معها وهددوا الصرب إذا لم توقفوا الحرب فسنعلنها حربا عليكم، فخافوا وتوقفوا، حمروا عليهم العين فتوقفوا، لكن المسلمون لا بوكلهم يصيحون ويسجدون بمجلس الأمن، وأولئك هم الذين فرضوا عليهم حظر السلاح، يعني السلاح ممنوع جلبه للمسلمين في البوسنة والهرسك، والصرب يدعمون ويعلنوا لنا ألفاظا براقة بأننا سنفعل ونترك ونشجب ونستنكر لكن الثمرة ما فيه. وعلى كل حال نحن لا ننتظر من الكفرة أن ينصرونا، ما هو متوقع إلا مثل هذا وأشد. يعني هذا هو الأصل، أن الكافر ضدك وسيخذلك وسيسعى في كل ما من شأنه تدميرك، لكن متى يفيق المسلمون من غفلتهم؟ فأنا قلت يعني البداية والأساس ما دام أنهم ليس عندهم من القوة ما يمكنهم من المجابهة والانفصال، فكان ينبغي لهم أولا أن لا يركنوا إلى قرارات مجلس الأمن وإلى نجدة دول النصارى مثل ما نجدت كرواتيا. فالوضع مشابه فعلا ما دام أنهم ضعفة أمام هذه الدولة القوية، وضعهم مشابه لوضع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. وأيضا حتى لو كان عندهم يعني شيء من القوة المادية وقالوا سنتكل على الله جل وعلا ونقاتل، نقول بس من الذي معكم؟ معروف بأن هذه البلدة دمرها الحكم الشيوعي سنين طويلة، وأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه. فكونهم يقاتلون هكذا وهم لم يتربوا تربية إيمانية صحيحة ولم يحققوا معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة، يعني الذين يعرفون الإسلام منهم لا بأس، تجد أنهم متغلغلة فيهم الصوفية. فهم بين أمرين كلاهما شر، يا أما انحلال ولا يعرفون من الإسلام شيء، أو يعني انتساب للإسلام لكنه على انحراف. وأنا لا أحكم على الجميع، قد يكون هناك منهم أناس يعني فعلا سالمين من البدعة وما إلى ذلك، لكن يعتبرون أقل من القليل جدا، أقل من القليل. أما بعد أن وقع كما يقول العامة الفأس في الرأس، فما هو موقفنا؟ نقول لا شك نحن الآن لا يجوز لنا أن نخذل إخواننا حتى وإن أخطأوا في البداية، فالمسألة توجب علينا نصرتهم. نصرتهم بأي شيء؟ بالأمر الذي نستطيعه وهو المال، فكونهم يدعمون يدعمون، لكن الدعم لابد أن يكون عن طريق جهات موثوقة توصل الدعم لهذه الجهات التي تقاتل هؤلاء النصارى المعتدين. يقول الأخ: أليست الصلاة والزكاة من أصول الدين أم أنها من فروع الشريعة؟ نرجو منكم التوضيح لهذه النقطة. أقول عند يعني العلماء الذين يتكلمون عن هذه المسألة هي من فروع الشريعة، فأصول الدين هي المسائل الاعتقادية، هذه تعتبر مسائل عملية، والمسائل العملية يعتبرونها من فروع الشريعة. نعم يعني في بعض القضايا الخلافية، مثلا مسألة تارك الصلاة هل يكفر ولا ما يكفر، كان ينبني عليها خلاف يلتحق ببعض أصول الدين في بعض المذاهب، هذا صح أنه قد يلتحق، لكن لو جئت مثلا لرأي الجمهور أو لنظرهم إلى مثل هذه المسائل العملية على أنها مسائل أحكام، فنعم يعتبرونها مسائل أحكام وليست من أصول الدين. أحد الإخوة يقول: إنني ذكرت في الأسبوع الماضي تنبيهين من بينهما ضم القدمين إلى بعضهما في حال السجود، وذكرت تصحيف وهما مضمومتان يعني، يقول: فما الحكم الذي تريد توضيحه؟ هل هو ترك الضم أم لا؟ وأين يوجد هذا الحديث؟ أقول: ما الأمر الذي أريد توضيحه أن الذي يضم قدميه يؤدي عبادة، وهو يتعبد الله جل وعلا بهذا الفعل، بمعنى أنه يطبق حديثا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يطبق سنة من السنن، فمعنى ذلك أنه يؤجر على هذا الفعل، والأجر والتطبيق لا ينبغي إلا أن يكون بدليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا نقول لا ينبغي للإنسان أن يفعل فعلا إلا وعنده مستند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نظرنا فيه وإذا به غير صحيح. يعني كجواب للأخ، الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، لكن الحديث نفسه رواه مسلم في صحيحه وليست فيه هذه اللفظة، وهما مضمومتان، وإنما فيه وهما منصوبتان، فأخطأ الراوي يحيى بن أيوب الغاطقي فقال مضمومتان بدل منصوبتان، وهو في حفظه ضعف. فالصواب إذن ما رواه الثقات الضابطون، وهو أن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم كانت منصوبتين كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها، وأما مضمومتان فلا تصح هذه اللفظة، ولذلك لا يعمل بها إلا في حال الثبوت. هذا الحديث صحيح لكنه غير صريح في الدلالة. يمكن أن تقع اليد على القدمين وهما منفرجتان، هذا ما قالت كفي يدي، اليد تعرف أنها ما هي موضع الكف فقط. ها؟ يعني الخوارج ما كانوا عارفين باللغة حينما رأوا أن اليد تقطع من المنكب إذا سرق سارق، هم عارفين باللغة لكنهم ما أخذوا بالسنة. فالذي قيد هذا الإطلاق فاقطعوا أيديهما، هذا نص إيش؟ مطلق. ما الذي يقيده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تقطع من عند المفسد من هنا. هذا حجة عليك يا أخي، حجة عليك. لا كيف؟ إلى المرافق. وين الدليل؟ على كل حال يا أخي هذه المسألة على أساس ما نطيل فيها، ارجع لكلام أهل اللغة فيها وستجد أن اليد تشمل من المنكب حتى يعني أطراف الأصابع، كل هذه يد. كذلك أيضا ما دام الأخ يعني أذكرني الحديث السابق، ذكرت يعني حديث سئلت عنه أظن في الأسبوع الماضي، أحد الأخوة سأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حينما ذكر أنه يوتر من آخر الليل فعل القوي فعلت، وقال لأبي بكر حينما ذكر أنه يوتر من أول الليل رجل حازم، وذكرت الحديث لكني قلت لا تحضرني صحته، فيعني من باب الفائدة الحديث بحمد الله صحيح. هو مروي عن ثلاثة من الصحابة، من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أنس، من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، وأحسنها حديث أبي قتادة وهو صحيح إن شاء الله، قد صححه ابن خزيمة، مع أن الحديثين الآخرين فيهما بعض الضعف اليسير فيشهدان له، فالحديث بمجموع هذه الأحاديث لا شك أنه صحيح إن شاء الله. أما من رواه فقد رواه ابن خزيمة ورواه أبو داود ورواه ابن ماجه ورواه الطيالسي وأبو يعلى والإمام أحمد وغيرهم. أحد الأخوة يعني يسأل سؤالا يعني أجبنا عنه لكن نركز عليها أكثر، يقول أليس المقصود بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة أن الإثم الذي يلحق بهم ليس إثم الكفر والشرك فقط، وإنما يلحق بهم أيضا مع الأول إثم ترك الصلاة وغيرها، وذكر الصلاة والزكاة في القرآن الكريم لأنهما من أركان الإسلام وتركهما أو تاركهما كافر؟ أقول يعني الجواب حجة عقلية واضحة ذكرتها قبل قليل. فهل يتصور أن هناك فرق بين الكفرة بعضهم مع بعض؟ أحدهم يعذب على الشرك وعلى ترك الصلاة والزكاة والحج، والآخر يعذب على الشرك وترك الصلاة فقط، والآخر يعذب على الشرك فقط، وهكذا يعني يختلفون؟ أو أنه حتما سيكون تعذيب الكفار كله لأجل تركهم أصل التوحيد، وما داموا تركوا أصل التوحيد فما سواه من باب أولى ملتحق به، فهم سواسية، يعني لا تفاضل بين الكفار في هذه المسألة لأجل المخاطبة بفروع الشريعة من عدمها. لا يتصور أن بعضهم عمل بعض الأشياء وبعضهم لم يعمل، فالكل عمل أو لم يعمل كلهم في العذاب سواء من هذه الحيثية. أما كون بعضهم يكون مثلا أعتى من بعض مثل عذاب مثلا أبي جهل أنه قد يكون أعظم من عذاب أحد آخر، فهذا لأجل يعني معارضته للنبي عليه الصلاة والسلام وحربه للإسلام حربا أشد من غيره. قد يكون أن الكافر يعني يكون له يعني بعض الأعمال الصالحة، فقد كان الكفار في الجاهلية بعضهم مثلا معروفا بالكرم وبعضهم معروفا بالشفقة على الضعفة من الناس، وبعضهم مثلا أحيا عدة أنفس من المؤودات إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. بعضهم يعني كان يسقي الحجيج ويتقرب إلى الله جل وعلا ببعض الأعمال الصالحة لحجاج بيت الله الحرام ويعني هناك أعمال كانوا يعملونها، فهل مثل هؤلاء هذه الأعمال ما يكافئون عليها أبدا؟ أقول إن الله سبحانه وتعالى قد يكافئهم عليها في حياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لكن هل هذا لازم أو غير لازم؟ الله أعلم بذلك. انتهى الوقت. طيب نترك باقي الأسئلة يعني حتى بعد الصلاة إن شاء الله.